Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Fehze dersun min durusi riyadus salihin. Ve kitabun nafi'un ve nef'uhu liennehu hava ayat min kitabillah ve hadithe min hadisi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yehani'en lehu men vuffika li cem'il kitabi ve sünneh. Ve tefakka fihime. Fad kala adadun min al-ulemâ. إن الذي يتحرى في دراسته الآية والحديث يحصل في زمن يسير على ما لم يحصل عليه من طلب العلم زمنا طويلا في غير الكتاب والسنة، لأن مرد العلوم كلها الشرعية إلى كتاب الله وسنة رسول الله. فاحرص على أن تتزود من الكتاب والسنة بما تستطيع، فهما بركة ونفع وإليهما ترد الأمور كلها. باب الرجاء، باب الرجاء. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من العلماء من قال: هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا شك أن الذنوب جميعا تغفر إلا إذا مات الشخص على الشرك فلا يغفر له شركه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مشركا لا يغفر له شركه. أما قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها في الدنيا أو يستثنى منها الشرك وتكون يوم القيامة إذا شاء الله ذلك. الآية لها سبب نزول، أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على شرك، فذكروا أنهم قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وشربوا الخمر فأكثروا، هل لنا من توبة يا رسول الله؟ فنزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن العلماء من قال: أرجى آية في كتاب الله هي قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن العلماء من قال: إن أرجى آية هي قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومنهم من قال: أرجى آية هي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مدار أقوال العلماء في بيان أرجى آية كلها تدور على مغفرة الذنوب، كلها تدور على مغفرة الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي الآية الأخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفي الثالثة: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن العبد يذنب الذنب فيقول: لن يغفر لي، فيترك الاستغفار فيهلك، فيكون الهلاك ترك الاستغفار، ترك الاستغفار. فمهما أذنبت ومهما ارتكبت من ذنب لا تيأس أبدا من رحمة الله، فإن اليأس كبيرة أعظم من الذنب نفسه. وعلمنا بالله أنه رحيم، وأنه يفتح بابا للتوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وأنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه يفرح برجوع عبده إليه بتوبة عبده إليه. قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ وقال تعالى أو قال موسى عليه السلام: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ذكرها النووي في آيات الرجاء، وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت أحد النقباء، نقباء الأنصار الذين بايعوا الرسول بيعة العقبة الكبرى، وكان متزوجا بأم حرام بنت ملحان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، على ما كان من العمل، يعني إن عمل كثيرا ارتفع درجات، وإن عمل قليلا فبحسب عمله، والله أعلم. قال: وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وعن أبي ذر، ما اسم أبي ذر يا إبراهيم؟ يا سامح، جندب أو جندب ابن جنادة. عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلبنا منك يا محمد بن عبد الرزاق أن تذكر حديثا في فضل أبي ذر، هل تعرف؟
يعيش وحده ويموت وحده
ويبعث وحده، وهو حديث ضعيف، فليتك تبدله بآخر صحيح. نعم يا مصطفى. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، يعني ما غطت السماء، ما أظلت السماء أحد، ولا حملت الأرض أحد، أصدق لهجة من أبي ذر.
صلى ثلاث سنين قبل البعثة.
صلى ثلاث سنوات قبل أن يبعث الرسول؟ لا، هذه تحتاج إلى مراجعة. راجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. يا رب زدنا ولا تنقصنا، فله عشر أمثالها أو أزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. اللهم اغفر لنا يا رب، الحمد لله. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أتيته هرولة على الوجه اللائق به سبحانه، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. سبحان الله. إذا شئت، لأن الله قال: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وأنا أذكر بأمر لأنه قد يفهم على غير وجه. حديثان في بابين: حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله أنها طاشت بكل السيئات، وفي المقابل حديث الذي غل شيئا وهو من أصحاب رسول الله، قال النبي إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل عليه نار، أو دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكيف ذلك؟ يقول العلماء إن حديث البطاقة مثل لرجل أراد الله أن يغفر له، وإلا فالله قادر على تعذيبه. وحديث المرأة وحديث الشملة التي غلت مثال لرجل أراد الله أن يعذبه، ولا يضطرد هذا ولا ذاك، لأن الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ووجه سؤالا للأخ سامح حفظه الله، رجل ارتكب كبيرة ولم يتب منها ولم يقل أستغفر الله ومات على ذلك، هل لزاما أن يعذب أو قد يعذب وقد لا يعذب، وما الدليل؟ قد يعذب وقد لا يعذب، وما الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسن الله إليك، وهذا تقييد أهل السنة، الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك قوم ينفون هذا الحديث وينفون معناه، قل ما ينفون الهرولة، ينفون الإتيان، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ الآية فيها أن الله يأتي يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، ففيها جاء وفيها يأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ في أقوام يقول لا، ما ينفعش نقول إن الله يأتي ولا أن الله يجيء، وربنا قال وجاء ربك والملك، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فأهل السنة يقولون يأتي إتيانا يليق بجلاله، صفته يعلمها هو، لكن لا نستطيع أن ننفي الإتيان ولا نستطيع أن ننفي المجيء، وهو يقول وجاء ربك، لكن لا نستطيع أن نقول إن مجيء الله كمجيء عباده، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لكن ما نستطيع أن ننفي المجيء. وهكذا في الصفات كما لفت النظر من قبل، الله قال وهو أصدق القائلين حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه وجه من خلق. فالله له وجه والخلق لهم وجوه، لكن ليس وجه ربنا كوجه خلقه. وجه ربنا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلق. وجهنا ليس كذلك، وجهنا ليست كذلك، وجوهنا تفنى ووجه الله لا يفنى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فليس معنى الاشتراك في أن لك وجه ولله وجه أننا شبهنا، عياذا بالله. أنت كبشر، ولله المثل الأعلى، الحمار له وجه وأنت لك وجه، إذا واحد قال لك وجهك وجه حمار تحزن أو لا تحزن؟ أنت تحزن، وجهك وجه خنزير، مع أن لا تستطيع أن تنفي الوجه عن الخنزير، مع أن وجه الخنزير ووجهك كلها وجوه فانية، ومع ذلك أنت تغضب إذا شبهت أو شبه وجهك بوجه غيرك. لله المثل الأعلى، لا نستطيع أن ننفي الوجه عن الله، لكن ليس وجهه كوجه خلقه، وجهه وصف بأنه ذو الجلال والإكرام، وجهنا ليست كذلك، وجهنا ليست موصوفة بأنها ذات الجلال والإكرام، وجوهنا كتب عليها الفناء، وجوهنا مكشوفة ولا تحرق شيئا، ولا وجه ربنا إذا كشف عنه الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهكذا سائر الصفات. فالناس وقعوا في متاهة المشبعة الذين يشبهون الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وطائفة النفاة الذين ينفون صفات الله وفي النهاية كأنك تعبد عدما، يقولون ليس بسميع ولا ببصير ولا وليس له وجه وليس له، لا ينفون الصفات. وفريق يشبه، والآية الحاكمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنني معكم أسمع وأرى لكن ليس سمعه كسمعنا. أنا وأنت نسمع إذا تكلم شخص وعن قرب، لكن إذا تكلم شخص على مسافة 20 كيلو لن أسمع. إذا تكلم أمامي 100 ما أنا فاهم كلام ولا واحد، كلهم 100 مع بعض ما أسمع من سمع لا يستوعب. لكن الله يسمع الخلق كلهم، إنسهم وجنهم ودوابهم، ويعرف مراد كل، فله سمع لكن ليس كسمع خلقه، لا بد من هذا. معنى الحديث، والنووي للأسف وابن حجر للأسف رحمة الله عليهما يتقى منهم أمران، الصفات والتصوفات، فلا تلتفت إليهما في هذا، لأن علماء أن الأولين أهل السنة حذروا من هذا، من الكلام من الإمامين من التصوفات ومن الحديث في الصفات ومن الحديث في التصوفات. يقول من تقرب إنه يشرح، يقول من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي، ما يلزم لأن النص ليس هكذا. وإن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيت هرولة، أي صببت عليه الرحمة. فهكذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وغفر له ما كان منه في هذا الصدد. ذلك العلماء يقولون يتقى من النووي الصفات والتصوفات، كلامه في التصوفات شديد وكلامه في الصفات أشد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وعن أنس، ترجم لأنس يا أحمد بن سالم، هو أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه أو عنهما، سؤال لا تدري، رضي الله عنه أو عنهما يا أسامة، عنه لماذا لم تقل عنهما؟ أبوه ليس بمسلم، مات على الكفر قبل أن يأتي النبي المدينة، وتزوج أبو طلحة بأمه، أمه أم سليم،
مات النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيفه على الرحل، إذن يجوز واحد يركب وراء واحد على الدب، ولا فيه ظلم يا محمد للحمار؟
عندنا موجود،
عندكم موجود، وعندكم انت حجج، يعني هذا عندكم، يعني أجيب فعل أهل الطنيخ حجة في الشريعة الإسلامية. أنا أسألك، يجوز ركوب اثنين على الدبة ولا فيه ظلم للدبة؟ إذا كانت تتحمل، ولازم التفصيل، يعني إذا كانت الدبة تتحمل يجوز، لا تتحمل لا تظلم الدواب، ولا إيه رأيك؟ التفصيل طيب، التفصيل طيب في المساء. نعم يا شيخ بشير،
رجل قوي يعني
ودبه
ضعيفه ما ينفعش،
يعني هتجيب رجل نصف طن تركبه على يعني مهر صغير يكسر ظهره، كل شيء له. والآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نفس بشر ماشي. ومعاذ الرديف على الرحل قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، إجابة بعد إجابة، وأسعد بتلبية قولك سعادة بعد سعادة. لبيك يا رسول الله وسعديك. مصطفى، هل يجوز أن نقول لغير الله لبيك أو لغير رسول الله؟ يعني يجوز لواحد إذا ناداك قال يا مصطفى تقول له لبيك؟ ما تخافش لن يساعدك، هذا يولي عند الشدائد. هل يجوز لك إذا ناداك شخص أن تقول له لبيك يا فلان؟ الله أعلم. اسكت يا أخي الكريم، اسكت يا مصطفى، تظنه لك؟ طيب ائتي بما عندك. أنت فهمت السؤال؟ هل يجوز أن تقول لشخص يناديك يا مصطفى أو يا أبا حازم تقول له لبيك وسعديك أو لا يجوز؟ تظن أنه جائز؟ طيب لا تظن أننا نقبل كلامك مجردا عن الأدلة، نحن نحب الأدلة. نعم طيب، أنت أخذت المعنى اللغوي، المعنى اللغوي أنها لبيك إجابة تلبية لك بعد تلبية، إجابة بعد إجابة، ويسعدني ثم يسعدني أن أجيبك، سعادة لي بعد سعادة أن أجيبك، فالمعنى اللغوي يتحمل. هنا لبيك يا رسول الله، الرسول بشر، فكلمة لبيك مشهورة عند العرب، مشهورة عند العرب في الجزيرة، تنادي واحد ولد يقول لك لبيك، يقول لك لبيك، لكن في بلادنا انقرضت، لا تسمع عنها إلا في الحج، لا تسمع عنها إلا في الحج. ليس هناك مانع شرعي، لا بس قد يتوهم شخص لبيك اللهم لبيك يقول لا نلبي إلا لله، ما فهم الكلام، لكن هو قال لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
وثبت العكس يا
شيخ، وثبت العكس،
قال أحد الناس لبيك لما
نداه، من الذي قال له الرسول لبيك؟ لا تذكر، اذكر لا ماشي تشوف. يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. إذن يا سامح أجلس أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو أجلس أطعن في أراضي المسلمين والمسلمات؟ يرطب اللسان بالذكر فقط، هنا تحرم على النار بس من قلبك. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا، لا إله إلا الله. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. يبقى السؤال، من الذي يستشرف له؟ أشرف من المستشرف. هل يجوز كتمان العلم لغرض شرعي أو لا يجوز؟ اذكر كدليل على جوابك أيا كان على أي الوجهات أربعة أدلة على جواز كتمان العلم الشرعي إن كنت ترى الجواز، وإن كنت ترى الإباحة اذكر أربعة أدلة على لا ترى الجواز، أربعة أدلة على عدم وجوب، على عدم جواز الكتمان، فاختر أي الجوابين ودلل عليه. نكس رأسه وبكى ولا إيه؟ تعرف نكس رأسه وبكى يعني إيه؟ يقول لك اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت الفضل متكئاً يناغي الخبز والسمكة، جالس متكئ يعني جلسة الشره الذي سيأكل، يعني رأيت الفضل متكئا يناجي الخبز والسمكة يناغي، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. فهمت حاجة؟
بيقول واحد رايح لواحد زيارة، واحد بخيل، والسمك موضوع أمامه مستعد للأكل. أول ما شافني جالس في الأرض ويبكي، يظن أنني سأشاركه في الأكل. رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمكة، فقطم حين أبصرني، تضايق وزعل ونكس رأسه وبكى. فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. ماشي يا أشرف. ننتقل عندك يا صاحب القلنسوة السوداء. أنت فهمت السؤال؟ هل يجوز كتمان العلم الشرعي، كتمان العلم لغرض أو لا يجوز في بعض المواطن؟ سؤال دلل. هذا مش علم، عمل. ممكن يقول لك لولا أن قومك حديث عهد بكفر، ما بس هو فهمه كده، نحن لسنا مقلدا، نحب أن نفهم أيضا. نعم. حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. يعني مش ما فيش كتمان علم هنا. في هنا معاذ قال له الرسول، لما قال يا رسول الله أخبر الناس، قال لا تخبرهم إذن يتكلوا. واستئثار حذيفة بأسماء المنافقين علم، بس فعل أبي هريرة. يقول أبو هريرة حفظت من رسول الله وعين، أما أحدهما فبسدت، وأما الآخر فلو بسدت لقطع مني هذا البلعوم. هذا فعل أبي هريرة. نعم. أي طبعا لا شك هذا. في ما أنا قلت لك لها فقه. يعني أحيانا أكتم. سئل أنس، سأله الحجاج ما أشد عذاب عذب به الرسول أقواما، قال الرسول قطع أيدي العرانيين وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم بالنار، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. فقال حجاج نحن نعمله أسهل. فلام الصحابة أنسا لأن الحجاج اتخذها ذريعة لماذا؟ لقتل كل مناوئ تختلف معه في جملة. يدخل يطيل الصلاة بالناس مثلا، يخطب الجمعة، يدخل للجمعة متأخر ساعتين مثلا ويخطب ساعتين، إذا قلت أطلت أيها الأمير راسك راحت فيها. فقلنا الرسول كان بيعمل أكثر، فصنف كل عاص لأمره أيا كان الأمر أنه خارجي ويذبح. فالناس لاموا أنسا. وعندنا هنا الرسول يستأذن، عفوا الرسول يستأذنه معاذ، أخبر الناس بذلك، قال لا تخبرهم إذن يتكلوا. وأيضا خرج أبو هريرة لما سمع مثل هذا الحديث من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقابل عمر قال أبشر يا ابن الخطاب، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فضربه عمر ضربة أسقطه على الأرض، فقام مذعورا يجري إلى رسول الله، قال وركبني عمر، يعني جاء ورايا جري يعني. فقال لماذا صنعت به يا عمر ذلك؟ قال يا رسول الله إني أخاف أن يتكلوا. قال إذن لا تخبرهم يا أبا هريرة. لا مش ضيق على العالم، الآن المصلحة العامة، الكلام على المصلحة العامة. يعني مثلا أنت وجدت قوما زناة وحرمية، لا تذهب تقول لهم قال رسول الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. يعني معناه إيه الكلام؟ يعني ما معناه؟ استمر على البركة على كذا على كلامك، يعني فهموا هذا الكلام. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى له مواطن، هذا له موطن وهذا له. الأصل بس العلم، لكن إن كان واحد مثلا سفاح وقال لك إذا واحد قتل واحد وتاب تقبل توبته ولا لا؟ هو يريد قتل شخص، بقول لك اذبح وتوب. تقول له ايه؟ قل له لا ما تقتلش يا اخي، لا تفتي الفتوى الصريحة التي تمكنه من قطع رقبة الشخص. يعني بس لكن الخضر قال لموسى إن اتبعتني فلا تسأل عن شيء. حذر اشترط على الشرط. ليس في هذا. عن أبي هريرة وأبي سعيد. إذن كتمان العلم هذا مسألة لها فقه، مسألة لها فقه. إذا كان الذي أمامي سيتضرر بمعرفة العلم لن أسعى في إضرار في الإضرار به، إذا كان سينتفع أنفعه. والأصل نشر العلم، بذل العلم للعالم، لكن إن وجدت مفسدة فحينئذ الرسول خص حذيفة بأسماء المنافقين، وهذا علم. خص حذيفة بأشراط الساعة، بشيء من كبير من أشراط الساعة، وهذا علم. لم ينشره النبي لغيره، لم ينشره النبي لغير حذيفة. حتى عمر يأتي يسأل حذيفة أنا منهم يا حذيفة، فيقول له لست منهم يا أمير المؤمنين. وفاطمة أسر النبي إليها سرا، فجاءت عائشة تقول يا فاطمة أخبريني بالسر الذي أسر به إليك رسول الله. قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أخشى أن يلتبس علينا الأمر. قلت ضعيف يجوز أن أسكت، يجوز أن أسكت. يعلم إذا كان العلم ينفعه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا شيئا أسترشد به في حياتي ينفعني في حياتي، لك تعلمني شيئا يضلني؟ أنت تعرف أن الصيدلي كل الذي في الصيدلية دواء، كله دواء، لكن إن أعطى مريض الكبد دواء لمريض مثلا مرض آخر قد يدمره. ففي نفس الحديث كل القرآن والسنة دواء، لكن في واحد إذا أخبرته بنص في موطن قد يضر به، قد يضر به. كما مثلنا مثلا واحد راح يزني، بيقول لك هو صحيح وهو في الطريق، من زنى وإن سرق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ تقول له نعم، فسيعمل إيه؟ استمر في المسيرة، استمر في المسيرة. لكن إن قلت له إن الله قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، تخوفه حتى ينصرف. وذكره بحديث الوعيد في شأن الزاني، النبي رأى رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب. لكن لو واحد جالك حزين ويبكي ويقول للأبعد زنا ونزلت قدمي وأخطأ، تفتح له باب باب التوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لأخينا أبي أويس حفظه الله كتاب في جواز كتمان العلم، وأورد عددا كبيرا من الأدلة في هذا الصدد، فمن أحب أن يراجع هذه المسألة فليراجع هذا الكتاب. هو موجود أبو أويس، ما أدري كان عنده كمية أو ليس عنده كمية، في المكتبة لكن التوزيع يعني. هذا شيء. وشيء آخر قبل أن أقرأ الحديث الذي بين يدي، أستشير إخواني في هذه الفتوى قبل تصديرها. كنا أمس عرضا نقرأ في مسألة في قصة أيوب عليه السلام، بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، خر عليه جراد من ذهب. الحديث صحيح. فطفق يجمع حتى في ثوبه ويحثي في ثوبه،
فقال الله له: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. الاستنباط الذي من الله به وأريد أستشير إخواني فيه أن هذا كان جرادا من ذهب، والجراد من ذوات الأرواح، الجراد من ذوات الأرواح. ووصفه أيوب عليه السلام بأنه بركة، ولو كان حراما كمجسم نزل، جراد نزل، ما أنزله الله كرزق حلال لأيوب عليه السلام. فالشاهد من هذا الكلام الحلي الذي يوجد على هيئة جرادة مثلا من ذهب، هل يؤمر الشخص بطمسه وإعدامه وإعادة تشكيله، أو يمكن أن ينتفع به على هذه الحال؟ والكنوز التي تستخرج من تحت الأرض وفيها بعض الصور التي ليست بمعبودة، التي لا تعبد من دون الله لكن قد تكون ذوات أرواح، هل يجوز بيعها أم لا؟ لأن أيوب قد يبيع الجراد الذي نزل من السماء، قد يبيع أيوب الجراد الذي نزل من السماء على اعتبار أنه يبيع ذهب. فهذه الجزئية أحب أن أخذ رأي إخواني فيها قبل تصدير الفتوى في الجواز من عدم في هذا الصدد. وإذا أضفنا إليها قصة رأس البقرة من ذهب، أفيكم الغلول؟ أفيكم الغلول؟ فقال: يبيعني من كل قبيلة رجل، فلصقت يده بيد رجل، فأتى قال: عندك الغلول؟ قال: فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعها، فنزلت النار من السماء كلتها، كدليل على أن الله تقبلها. الذين قالوا إن الله عاد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فقربها مع ال... إيه، لكن تقبلت. فهل إذا أنت يا شيخ مصطفى جوهري، الله يمن عليك بالرزق الحلال الطيب وعلينا وعلى السامعين، وجدت كنزا وأنت تحفر بيتك فوجدت فيه شيئا من ذهب على هيئة ذوات الأرواح، يجوز تبيع بغض النظر عن قوانين الحكومة؟ أنا لا أعرف قوانين الحكومة، يا حكومة يا قوانينكم لا أعرفها والله، بس أعرف الشرع في ركاز الخمس، خمسة زكاة، تأخذ هذا الشيء الذهبي ولا تتركه تورعا، ولا تقول وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فالذي نزل من السماء كالذي صعد من الأرض، في فارق؟ خلاص أمسك الشيخ مصطفى. أنا أتكلم، هل يسوغ في هذا المقام أننا نقول إن الأصل عندنا، إن الأصل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فإذا نزل عليك جراد من السماء الآن أنت كده بمرض الله تأخذه ولا تسيبه أو تتركه؟ أشوف شرف، ولا تشوف ولا تسألنا ولا تعرفنا بعد. لا، هو مثلا ممكن يقول لك ذوات الأرواح. نعم يا شيخ فارس، قول لبعض الفقهاء أن من إذا لم يكن معبودا، إذا لم يكن معبودا، مثلا في مثلا أحيانا امرأة تشتري سويرة على هيئة فيها، ليس يعني بالتفصيل الكامل، بس رأس ثعبان، رأس ثعبان، هل يجوز أن تبيعها أو تكسر الرأس أولا؟ يجوز تبيعها الآن الناس، قلنا المعبود دي منتهي منها، إذا كان يعبد من دون الله لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الأصنام أبدا، أي معبود، لكن الجراد لم يكن معبودا. لا يعني الذي نزل على من السماء على أيوب رجل جراد من ذهب، كمية جراد من، هل كانت معبودة؟ ليست معبودة، ولا أحد يعبد الجراد، المهم يعني أنا طرحت المسألة، فالذي عنده يعني اللي يجد كنز كده ينبي إخوانه. الشيخ حسان هو يتصرف له فيه، أنا مش حسان محمد، حسان ابن عبد الرحيم. طيب إنما يلبسها من لا خلاق له في الملابس، تختلف شوية عن أصلا عن يبيعوا الغير يعني. عن أبي هريرة وعن أبي سعيد شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي، يعني تردد الراوي هل هو عن أبي هريرة عن أبي سعيد، إنه يقول ولا يشك ولا يضر الشك. نقول قد يضر الشك في اسم الصحابي، ليس من ناحية عدالة الصحابة، ولكن قد يكون مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو عن أبي بكر. لا نقول لا يضر الاختلاف، يضر لماذا؟ لعدم سماع سعيد من أبي بكر، للانقطاع، ليس لأن الصحابة منهم مردود. قال لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. ماذا تسمى غزوة تبوك في القرآن؟ ساعة العسرة. نعم، غزوة العسرة. أصاب الناس مجاعة، ومن العلماء من يقول إن تصدق، وهذا له انعكاس في الفقه، تصدق أبي بكر بكل ماله، مع أن النبي قال لكعب بن مالك بعد ذلك أمسك عليك بعض مالك، لكن كان في غزوة العسرة في مجاعة، فعند وجود المجاعة أتصدق بكل مال، الناس ستموت، لكن عند عدم وجود المجاعة أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فالمقامات تختلف في الإنفاق. يا رسول الله أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، نحر إبلنا، فأكلنا وادهنا. أكلنا وادهنا، أكلنا معروف، وادهنا لا تعرف، من تعجمي بالنسبة لل إيه؟ إيه؟ يعني أمثلهم من قال يعني إلى حد ما زيوت الشعر، لكن مش كده فقط، يدم إيه بس يا اسكت اسكت لأنك عجمي. إن أنا بذكر هذا لماذا يا إخوة؟ كنا في اليمن ذات يوم، فبعض الناس المتحضرين في اليمن عملوا مسرحية، عملوا مسرحية، والمسرحية اللي بيعملوها ده للناس اللي انت عارفينهم، فيعني بينتقدوا العادات السيئة في اليمن، فأتهم العادات السيئة في اليمن. في اليمن عادة بزعمهم أنها سيئة، يعني في اليمن أما تأكل تشمر يدك، وبعد ما تأكل، ما كنت تأكل لحم، لحم غنم، لحم بقايا فيها دهن، يعمل هكذا بالدهن ويدهن وجهه بالدهن، وأحيانا يمسح رأسه بالدهن، فيقول هذه عادة سيئة، والصح تجيب صابونة وتغسل وتنشف بالفوطة. فنسوا أن الإدهان، أكلنا وادهنا، ما عندهم طبعا اللي بيبعوه في كلمات، ليس عندهم كلمات وليس عندهم صابون، فكانوا يدهنون بماذا؟ بالدهون. الأشف اللي في يدك محمد دهنها كذا، دهنها كذا وتمسح بعد شوي. فيدهنون، تفضل يا شيخ، يدهنون. فالدهان هذا يفيدهم في إزالة الأشف ويفيدهم في الشعر. دهون ما كان عندهم الأشياء الكيميائية التي تستعمل الآن. كل الزيت ودهنوا به، الدهن الشيء الذي يدهن به، سواء يدهن الشعر أو يدهن به الوجه أو تدهن به اليد. وفي أصحاب رسول الله من نعم بيرتب الدهان، الدهن من طيب أهله بما استطاع. فالدهن كل الزيت والدهن به في مقال يسير، لكن العمل عليه زيت الزيتون. فأكلنا ودهنا، فقال رسول الله افعلوا، يعني ابدأوا اذبحوا الإبل. فجاء عمر قال يا رسول الله إنك إن فعلت قل الظهر. ما معنى قل الظهر؟ يعني الإبل التي نركبها نروح عليها بلادنا؟ هنمشي على لا خلاص ذبحت نحرت الإبل فسنروح ماشيين، سنرجع من تبوك 500 كيلو إلى المدينة على الأرجل. قل الظهر، عرفت قل الظهر يعني يعني قلت الرواحل التي ستحملنا. ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك بركة. فقال رسول الله نعم، فدعا بنطع فبسط زي مفرش كبير بسطه على الأرض ودعا بفضل أزواجهم. اللي عنده أكل زايد يا جماعة يأتي بالأكل الزايد. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، اللي عنده شوية ذرة يجيبهم، وجعل الآخر يجيء بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة خبز حتى اجتمعوا على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فهذا الفضل في الحديث. فيا إخوة انظروا إلى الأكل المأكول الذي يقول لك جاء بعضهم بكف زرة، كف زرة ده اللي عنده، وفي سفر فيه من تبوك إلى المدينة 500 كيلو أو 400 كيلو أو في هذه الحدود يعني 500 كيلو، واللي معاه كده من الزاد كف ذرة، والثاني كف شعير، كف شعير، والثالث كسرة خبز، لومة خبز ناشفة بقية، مجاعة أصابت الناس. فلنحمد الله أننا لسنا في مجاعات كهذه. الناس يعني قد تتجر هنا لغلاء الأسعار، لا ندافع عن حكومات، إنما نتكلم على واقع حتى لا تشحد نعم الله. ذكروا في كتاب تاريخ المجاعات في مصر أن مجاعة ألمت بديار مصر في بعض السنين. فلما جاء كانت المجاعة انعدام المياه ونحو ذلك، ذكروا أن الجائعين ذهبوا إلى قصر الأمير، إلى قصر الأمير عايزين يأكلوا أي شيء، مش لاقيين أكل أبدا. فسرقوا فرسان الأمير ونحروها وأكلوه. ليست هذه المشكلة، فأتي بهم وكان أميرا غشوما فأمر بقتلهم وصلبهم، فصلبوا فأصبح الناس وقد أكلوا المصلوبين، أكلوا المصلوبين شدة المجاعة. فلنحمد الله إذا لم تتوافر بطاطس كلنا فول، ما توفر الفول أكلنا بصار، أي شيء المهم يسد الرمق، وكلها مستوية والحمد لله. الحمد لله لا تعنينا مسائل الجوع، إنما يعنينا ديننا بالدرجة الأولى، يعنينا أمر ديننا بالدرجة الأولى وفي المقام الأول. فلن نضيع جهدا الأشياء غليت على رخصت لها أهلها الباحثون عنها، العوام يبحثون عن هذا أكثر منا بعشرات المرات، لكن يعنينا أمر ديننا. فلا تضيع وقتك في مظاهرة عشان بطاطس ارتفع سعرها، بدل البطاطس كل فول، والأمر ما فرق. الفول غلي صحيح لا يمدي، لكن هنعمل ايه، هاكل بطاطا ما فيش إشكال. رخصت الحمد لله، الله يبشرك بالخير. فالشاهد أن همنا في المقام الأول الذي يعنينا ليس أمر الطعام والشراب في بلادنا هذه الأونة، فما علمنا أحدا في البلاد مات جوعا. هل رأيتم في بلادكم مصر أحد مات جوعا؟ الحمد لله ما رأينا أحدا مات جوعا، لكن رأينا من يموت على الكفر، ورأينا من يموت على الضلال، ورأينا من يموت مبتدعا وهو لا يعلم أنه مبتدع. فلنحرص على إقامة ديننا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل بارك الله فيكم.